بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الدعوة قبل القتال. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوما قط إلا دعاهم. الحديث رواه أحمد. قال: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. قال: رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه، وهو حجة في أن قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب، وأن ليس كل مجتهد مصيبا، بل الحق عند الله تعالى واحد، وفيه المنع من قتل الولدان ومن التمثيل. هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله هو أحد أبواب الجهاد، وهذا الباب عقده المصنف بعد أن عقد بابا في وجوب استشارة المجاهدين والمقاتلين، وعقد أيضا بعده باب في وجوب طاعة الإمام وطاعة الأمير، وأنها من طاعة الله ومن طاعة رسوله، لكن الطاعة في المعروف، وأنه لا طاعة لأمير في معصية الله جل وعلا. بعد أن فرغ المصنف من تقرير هذين الأمرين وبين ما يستنبط من الأحكام من الأحاديث التي ساقها، انتقل إلى بيان مسألة تتعلق بالمقاتلين وتتعلق بمن وجه إليهم الجهاد، وهو أنه لا ينبغي للإمام أن يبدأهم بالقتال، بل يبدأهم بالدعوة إلى الله تعالى، لأن القتال وسيلة والغاية هي دعوة الناس إلى دين الله، وأن يقبل الناس دين الله جل وعلا. فإن امتنعوا ورفضوا وأصروا وكابروا وكذبوا وأنكروا، عندئذ تتوجه إليهم المقاتلة ويتوجه إليهم الجهاد في سبيل الله. أما قبل ذلك فإنهم يعرض عليهم دين الله تعالى، لأن الله جل وعلا إنما شرع لنا أن ندعوهم إلى دين الله، وأن نحثهم على أن يدخلوا في دين الله، وأن نبين لهم ما جاء في كتاب الله، كما قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وأما البداعة بالقتال في سبيل الله، وأما البداعة بالقتال قبل الدعوة، فلم يكن هذا شأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما جاء من بعض الروايات التي ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس قبل أن يدعوهم، هذا محمول على أن دعوته سبقت ووجهت، لكن الناس أبوا ورفضوا، ولذلك باغتهم بالقتال، كما هو الحال في بني المصطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعاهم إلى الإسلام، وأن كثيرا منهم دخلوا في الإسلام، لكنه بلغه عنهم أنهم امتنعوا من دفع الزكاة، ولذلك باغتهم. وغيرهم من المشركين قبل أن يباغتهم بالقتال وجه إليهم الدعاة، وعلمهم ما يجب عليهم، وأمرهم بأن يستجيبوا، فإن امتنعوا فعندئذ يقاتلهم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أي فلو امتنعوا عن ذلك فيطلب منهم الجزية، فإن منعوا دفعها عندئذ يوجه إليهم القتال. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه يوم أن كان قد حاصر يهود خيبر، ومع أنه حاصرهم وأرسل إليهم من يدعوهم ووجه إليهم الدعوة، ومع ذلك لما عقد لواء الجهاد وسلمه علي رضي الله تعالى عنه وقال له: انطلق، يعني متجها إليهم، ومع ذلك طلب منه أن يدعوهم، وأخبره صلى الله عليه وسلم أنه لأن يهدي الله به رجلا واحدا خير له من حمر النعم. بدأ المصنف رحمه الله هذا الباب بإيراد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوما قط إلا دعاهم، يعني إلى الإسلام قبل أن يوجه إليهم القتال. وهذا إنما جاء يعني على أغلب ما بدر من النبي صلى الله عليه وسلم وصدر، وإن كان بعض أهل العلم يعني خالف هذا الرأي أو خالف هذا القول بذكر أوقات أو حالات النبي صلى الله عليه وسلم باغت فيها الكفار وقاتلهم ولم يدعهم، لكن هذا ينبغي أن يحمل على أن دعوته كانت قد سبقت إليهم، ولكن لما ظهر منهم الكفر والجحود والإنكار باغتهم، وربما كان بين الدعوة والمباغتة زمن حملت من قال بأنه لم يدعهم لطول المدة بين الدعوة الأولى وبين المباغتة. فالحديث فيه دلالة على مشروعية الدعوة إلى الله قبل الجهاد. ويذكر لنا الإمام الشوكاني أن العلماء في هذا على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يجب على الإمام أن يدعوهم قبل القتال، والقول الثاني إن هذا إنه لا يجب على الإمام وله أن يباغتهم، والقول الثالث قول يعني فيه تفصيل، وهو أن للإمام أن يختار أنسب وأن يختار ما يتفق مع أحوال هؤلاء المقاتلين وهؤلاء الذين وجه إليهم الجهاد في سبيل الله. فإن رأى أن من المصلحة وإن من إحكام الأمر وإن من الخطة التي يعني تكون سببا في نجاح الجهاد أن يدعوهم دعاهم، وإن رأى خلاف ذلك فهذا راجع إلى الإمام. هذا ما قال به القول الثالث، وهو قول على سبيل التفصيل. لكن الذي يظهر من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته أنه كان يوجه الدعوة إلى من يريد قتالهم حتى يكون على بينة من أمرهم، وحتى يكون على اطلاع ومعرفة بأمر الله وبدين الله، فإن دخلوا في دين الله كان ذلك خيرا لهم. وأكبر دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن فتح مكة وجه الخطابات وأرسلها إلى ملوك الأرض وإلى ملوك الناس ممن كان حول الجزيرة العربية، يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم أن يدخلوا أقوامهم في الإسلام، فإن أبوا فليدفعوا الجزية، وإن امتنعوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلهم. فهو دليل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإيمان قبل الجهاد، وهذا يؤيد ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال: وعن سليمان بن بريدة، عن أبيه يعني بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، يعني إذا عقد اللواء لأمير يريد أن يبعث به إلى جهة ما، هذا الجيش الذي يبعث إما أن يكون جيشا يعني خرج من المدينة منطلقا متجهزا كامل التجهيز، كما وقع في جيش أسامة رضي الله تعالى عنه، ومن قبله في جيش زيد بن حارثة الذي كان في غزوة مؤتة، أو أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية كما مر بنا في دروس ماضية أنها جزء من الجيش يخرج ويؤمر عليه أمير ليقضي مهمة عسكرية ثم يعود إلى الجيش. ولما كانت السرايا تنفصل من الجيوش، وكثير من هذه الجيوش إنما كانت بإمرة النبي صلى الله عليه وسلم وبقيادته، فكان يسير منها السرايا يقضون قضايا معينة وينجزون مهام عسكرية معينة ثم يعودون. ولذلك عرف العلماء السرايا بأنها الأجزاء الصغيرة من الجيش تخرج بدون إمرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أميرها وإنما يؤمر عليها غيره. واختلف أهل العلم في عدد السرايا أو في عدد جيش السرية، فمنهم من سمى أعدادا، والذي يبدو والله أعلم أنها لا تحتاج أو أنها لا تقف على عدد معين، وإنما العدد يكون مناسبا للمهمة التي يوجه إليها السرية. وبعض سرايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبلغ 12 رجلا، وبعضها تزيد على 12 رجل على حسب ما يتناسب والبعثة. قال: إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، يعني أوصاه في نفسه بأن يتقي الله في هؤلاء الذين هم تحت إمرته، وأن يتقي الله في عمله الذي كلف به، وأن يتقي الله فيما أمر عليه، وأن يتقي الله ويجعله نصب عينيه، لأن تقوى الله أحد أسباب النجاح وأحد أسباب النصر. ولذلك لا ينبغي للأمير أن يخفى عليه تقوى الله سبحانه وتعالى في سائر أعماله، فإن حضور تقوى الله جل وعلا في عمله أحد أسباب يعني نصره وأحد أسباب نجاحه فيما وكل إليه. قال: أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين، أو بتقوى الله في من معه من المسلمين، وأن يحرص على أن يوفر لمن معه من المسلمين الخير، فلا يشق عليهم ولا يغلظ عليهم. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن ولاه الله واسترعاه طائفة من المؤمنين أن يرفق بهم، وأن من رفق بمن ولي عليهم رفق الله به، ومن شق عليهم شق الله عليه. ولذلك يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عند كل ولاية وكل إمرة يكلف بها. قال: ثم قال: اغزوا بسم الله، يعني مستعينين بالله جل وعلا. وهذا إنما فيه تذكير وتعليم وتنبيه للإخلاص، لإخلاص العمل لله، وأن الإنسان يرجو بذلك وجه الله، وأنه يعمل بذلك رغبة فيما عند الله، ولا ينبغي له أن يجعل الدنيا أو ما يحصل عليه من أمور الدنيا هو الغاية والهدف. وقد مر بنا فيما درسناه في بداية هذا الباب الحرص والحث على الإخلاص لله جل وعلا في العمل. قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، يعني اجعلوا قتالكم للكفار ولا تجعلوه لغيرهم، فإن القتال إنما أبيح للكفار دون غيرهم. اغزوا ولا تغلوا، يعني اذا ما مكنكم الله تعالى من عدوكم ونصركم فلتكونوا امناء في الغنيمة، ولا ينبغي لاحد ان ياخذ من الغنيمة شيئا، فان من اخذ منها قبل ان تقسم وتوزع يعتبر هذا من الغلول. والله سبحانه وتعالى حذر من يغل، قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من يغل من الغنيمة فإنها تتحول عليه نار في قبره وعذابا في قبره، ولذلك حذرهم من أن يغلوا ونبههم وأرشدهم إلى أن يكونوا أمناء فيما يحصلون عليه من غنائم. قال ولا تغلوا ولا تغدروا، يعني ولا تغدروا، والغدر هو نكث العهد، نكث العهد. وجاءت هذه العبارة بروايتين، تغدروا بضم الدال وتغدروا بكسر الدال، وهما لغتان. ولا تغدروا ولا تمثلوا، والتمثيل معناه أن تشوه القتلى، إما بقطع قطع الأنوف أو الآذان أو تقطيع الوجه أو قطع اليدين أو نحو ذلك، يعني زيادة في النكال، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. والأصل أننا نحرص على عدم قتل الكفار إلا إذا بدا منهم القتل، لأننا حريصون على إحيائهم، حريصون على هدايتهم، حريصون على إدخالهم الإسلام، إلا إذا رأينا منهم ما يدل على نفور ويدل على كراهية، وليس أمامنا إلا قتلهم فنقتلهم، وإلا فلنا أن نأسرهم ولنا أن نسترقهم، كما قال الله جل وعلا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال ولا تقتلوا وليدة، والمراد بالوليدة يعني المرأة، لأن الأصل أن النساء، الأصل في النساء أنهن لا يقاتلن، ولذلك لا يتعرضن للقتل إلا إذا بدأت المرأة بالقتال واشتركت في القتال وقاتلت مع الرجال فإنها تقتل، لأنها في هذه الحال تكون كالرجال، حالها كحالهم. أما إذا كانت المرأة متجنبة للقتال بعيدة عنه فإنه لا ينبغي لنا أن نقتله. وكذلك الصبيان، وهكذا الشيوخ، وهكذا العباد، كل هؤلاء لا يقتلون ويجنبوا الحروب ما دام تجنبوها. أما إذا شاركوا أو اشتركوا أو قاتلوا فعندئذ تزول الحرمة وعندئذ يجوز قتلهم. نعم. ما سمعت؟ ايه، يعني الناس يستخدمون هذه الأسلحة الفتاكة وهي تقتل الرجال والنساء، إن استخدمها الكفار ضدنا فنحن نقاتلهم بمثل ما قاتلونا. وكون هذه الأسلحة التي تصيب من بعد قد تصيب النساء أو تصيب الرجال، فهؤلاء على سبيل التبع، لأننا ما قصدنا ولا ما قصدنا ولا تحينا أن نقتل المرأة أو الطفل، لكن إن قتلوا على سبيل التبع وأن الكفار مثلا تترسوا بهم فعندئذ لا بأس، لأن الغرض والقصد هو قتل المقاتلين. لكننا مثلا في هذه الأزمان يعني كان ينبغي أن يكون سؤالك بأن كثير من الجيوش في كثير من الدول وفي كثير من العالم الرجال يشتركون فيها والنساء، بل إننا نجد في الجيوش من النساء ما يحملن رتب عالية تخطط وتقاتل بل وتتوجه للقتال وتكون كأحد أفراد الجيش تخطيطا وقتالا، فهؤلاء لهم حكم الرجال، يقاتلون كما يقاتل الرجال ويقتلون كما يقتل الرجال، لأنهم بفعلهم هذا مشاركون في القتل. قال: ولا تقتلوا وليدة، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال. وهذا محل الشاهد من الحديث ووجه المناسبة من الترجمة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام أن يدعوهم أولا إلى الإيمان، فإن أبوا فإن كانوا من أهل الكتاب يدعوهم إلى الجزية، فإن امتنعوا عندئذ قاتلهم. أما إذا لم يكونوا من أهل الكتاب بأن كانوا من المشركين فإنهم يخيرون بين أمرين، إما الإيمان وإما الجهاد. وأما المجوس فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسن بهم سنة أهل الكتاب، يعني ندعوهم إما إلى الإيمان فإن أبوا فليدفعوا الجزية، فإن امتنعوا فإنهم يقاتلون. قال: وإذا نعم الناس يصنفون على هذا التصنيف سواء كانوا عربا أو كانوا عجما، إن كانوا من أهل الكتاب فإنهم يدعون إلى الجزية بعد الدعوة إلى الإيمان سواء كانوا عربا أو كانوا عجما، وإن كانوا من غير أهل الكتاب بأن كانوا مشركين أو كانوا كفار أو كانوا شيوعيين أو كانوا ماركسيين، يعني لا دين لهم، لم يرتبطوا بدين سماوي، فإنهم مخيرون بين أمرين، إما الإيمان وإما الجهاد. قال: فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، الخصلة والخلة بمعنى الشيء الواحد، فأيتهن ما أجابوك، أي فأيتهن أجابوك، وما هنا يعني فجاءت في موقعها من الإعراب زائدة لكنها الغرض منها التأكيد، فإن أجابوك أو قال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني عنهم بالقتال، ادعوهم إلى الإسلام، وهذا هو الأمر الأول، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، وعندئذ لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وكف عنهم يعني القتال، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. هذه الدعوة إلى التحول إنما كانت في أول الإسلام، لكن بعد أن انقطعت الهجرة لم يعد لها مجال، بل إنهم يسلمون ويبقون في مكانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الهجرة انقطعت بفتح مكة. وأمر أهل مكة أن يبقوا فيها، وهكذا سائر البلدان التي فتحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها أن يبقوا فيها. وعندما فتح النبي فتح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المدن والأمصار لم يأمروا أهلها بالهجرة، لأن انتشار الإسلام في تلك البلدان فيه طمأنينة، بخلاف ما كان الدعوة إلى الإسلام قبل الهجرة قبل فتح مكة، لأن المسلمين كانوا مستضعفين، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. قال: وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، والأعراب هم الذين يعيشون في البوادي، يجري عليهم الذي يجري على المسلمين، يعني من أمور الزكاة، ولا يكون لهم من الفيء والغنيمة شيء، لأنهم لم يقاتلوا إلا إذا اشتركوا في القتال، فعندئذ يعطون على أنهم من المقاتلين، أما كونهم لم يقاتلوا فلا يعطوا. وهذا هو الشأن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعطي الغنيمة لمن قاتل. قال: إلا أن يجري عليهم ما يجري على الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم من في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم، يعني فإنهم أبوا الإسلام. وهذه الخصلة الثانية التي أخبر النبي بأن على الإمام أن يفعلها، فإنهم أبوا يعني الإسلام فسلهم الجزية، أي فاطلب منهم الجزية، والجزية مال يدفعه الشخص عن نفسه نظيرة حمايته تحت ظل الإسلام، ولذلك الجزية تؤخذ على الأعيان على الرؤوس ولا تؤخذ على الأموال، وأما الذي يؤخذ على الأموال فهي الزكاة. نعم. ها؟ يقول: ما مقدار الجزية؟ مقدار الجزية يعني يختلف باختلاف أحوال الناس. في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع عن كل رأس دينار، وعن المرأة أو المولى شيء أقل من ذلك، لكن هذا يقدر بحسب يعني الأزمان وبحسب سعة دخول هؤلاء الناس وقلة ما في أيديهم أو كثرة ما في أيديهم، وليس له يعني مقدار محدد فرضه الشرع كما فرض الزكاة، بل إن هذا موكول إلى الإمام يعني ينظر فيه. نعم. والأصل أن الجزية تدفع سنويا. نعم. ما فهم سؤالك. إيه، وإذا جاهدوا مع المسلمين استحقوا الغنائم لأنهم أحد المقاتلين.
ما في تلازم بين التحول والنيل والغنيمة، بين التحول.
هو الأصل أنهم يطلب منهم أن يتحولوا إلى دار الهجرة، لأن هذا آمن لهم، حيث يأمنون يعني الغدر ويؤمنون أن يفتنوا عن دينهم. فإن أصروا البقاء على البقاء في بلدانهم وفي قراهم وفي هجرهم وفي بواديهم، فنقول لهم: أنتم تعدون مسلمين، لكن عندما يطلب من المسلمين الجهاد يطلب منكم أن تخرجوا، فإن خرجتم تعطوا من الغنيمة، وإن لم تخرجوا لا تعطوا شيء. قال فإن أجابوك فاقبل منهم، يعني فإن أجابوك إلى الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، أي لا تقاتلهم، لأن الغرض من أن يعيشوا في ظل ديار المسلمين وتحت رعاية المسلمين ويدفع الجزية كي نعيشهم، يعني على أنهم بمثابة المواطنين من الدرجة الثانية، ليتعرفوا من خلال حياتهم على أحوال المسلمين وحسن الإسلام ومحاسن الإسلام وما في الإسلام من مزايا ليست لهم ولم يعطوها لأنهم لا يزالوا على دين غير دين الإسلام، وهذا يحملهم على أن يدخلوا في الإسلام وعلى أن يبادروا إلى الإسلام وعلى أن يقبلوا الإسلام، كأننا نعطيهم مهلة يتعرفون من خلالها الإسلام. قال فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا يعني الإسلام والجزية فقدهم إلى الخصلة الثالثة وهي الجهاد، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمراء والقادة كيف يعاملون الكفار أثناء القتال، كيف يعاملون المقاتلين، ماذا يفعلون مع أهل الكفر. قال فإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني فإن حاصرت الكفار وبلغ الحصار مبلغا وأرادوا أن يستسلموا وقالوا لك نحن على استعداد أن نستسلم إما بالدخول في الإسلام وإما بالخروج من البلد، لكن نريد منك أن تعطينا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالإمام لا ينبغي له أن يعطيهم ذلك، وإنما يعطيهم ذمته هو وذمة أصحابه، لاحتمال أن يقع أثناء خروجهم وأثناء نزولهم على رغبة المسلمين أن يقع شيء يخل بهذه الذمة، فعندئذ يكون الإمام ومن معه قد أخفروا ذمة الله، ولا شك إن إخفار ذمة الله من المعاصي. ولهذا لما كانت المسألة محل اجتهاد ولما كانت المسألة تفتقر إلى نوع من المحاورة ولما كانت المسألة تفتقر إلى أن الأمر يتم أو أن العهد ينقض، لذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء أن يعطوهم ذمتهم وذمة إخوانهم من المسلمين، ولا يعطونهم ذمة الله تعظيما لها من أن تخفر، وكذا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي من ما أمر الله، ولذلك يخشى أن تخفر، لهذا أمرهم أن يعطوهم ذمتهم، لأن هذه الذمة التي أعطوها يعني قابلة لأن يتحاور حولها، وإذا انتقضت وهي وإن كانت يعني نقض ذمتهم فيها شيء من يعني الأمر المنهي عنه وتعد محرمة، لكنها أخف حرمة من ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، إنكم إن تغفروا، وتغفروا بمعنى تنقضوا، وهذا مأخوذ من الفعل الرباعي الثلاثي المزيد بالهمزة أخفر، لأن الفعل خفر إن كان ثلاثيا فهو بمعنى آمن، يقول خفرت فلانا بمعنى أمنته، وبمعنى يعني حفظته. وأما أخفرته بمعنى إيه؟ نقضت عهده. ولذلك فإنكم إن تخفروا، هذا الفعل الرباعي، الفعل المضارع من الفعل الرباعي أخفر يخفر بضم أوله وكسر ما قبل الآخر، تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنكم إن تخفروا، فإنكم إن تخفروا، لأن هذه جملة شرطية، إن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. قال وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. الحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. قال وهو حجة في قبول الجزية، وهو حجة في أن قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب، لكن هذا محل نزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أن يسلموا أو أن تأخذ منهم الجزية، يعني بشرطها إذا كانوا من أهل الإيه؟ من أهل الكتاب. وأما إذا كانوا من المشركين فإنه ليس أمامهم إلا إيه؟ إلا القتال، والجزية إنما شرعت لأهل الكتاب، كما قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم نعم ايوه نعم ايوه نعم طبعا لا، ليس عليهم جزية، لأن هؤلاء ليسوا بمواطنين، وإنما جاءوا للعمل ثم يعودون إلى بلدانهم، عمال جاء بهم للعمل. ولأن أساسا بيننا وبينهم يعني ذمة، هؤلاء ذميون، بيننا وبينهم عهود وعقود وذمة، وأهل الذمة ليس عليهم جزية، وإنما الجزية على من كانوا محاربين ثم قبلوا أن يعيشوا في المجتمعات المسلمة على أن يدفعوا هذه الجزية. نعم الفرق بين الكتاب وبين المشرك أن الكتاب لا دين له في الأصل، أن المشرك لا دين له، لا يرتبط بدين سماوي، وإن كان هذا الدين قد تغير، ولذلك هو ليس عنده يعني خلفية عن الألوهية، وكل من الذي يعرفه عن الألوهية هو عبادة الأصنام والأوثان، ولذلك لا ينبغي أن يبقى في ديار المسلمين من يتخذ الأصنام والأوثان آلهة يعبدها. ومن هنا لم نمكنهم من الحياة إلا بواحد من أمرين، إما أن يؤمنوا وإما أن يقاتلوا، بخلاف أهل الكتاب لأنهم على بقية وعلى آثار من دين، وكتبهم التي بين أيديهم تدعوهم إلى الدخول في الإيه؟ في الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى بشر بعيسى أو أمر عيسى أن يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا موسى عليه السلام، وكتبهم طافحة بالبشارة، فلعل يمثلون في القتلى، أما الأحياء فلا يمثل فيه. لكن مثلا في مثل هذه الأزمان يعني إذا عذبوا وكذا قد يؤدي التعذيب إلى نوع من التمثيل، فهو منهي عنه سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا، لأنه جاء على الإطلاق فيشمل كل الأحوال. قال: وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لأنه قد ينزلهم على حكم الله ويخطئ فيكون مخطئا، وهذا هو الذي استنبط منه المجد بن تيمية رحمه الله بأن الحق واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينزلوهم على حكم الله لعلهم يخطئون فيما يحكمون به، فيكونون قد أخطأوا ولم ينزلوهم على حكم الله، بل ينزلوهم على أحكامهم، فيحتمل أنهم يوافقون حكم الله ويحتمل أنهم لا يوافقوا حكم الله، فإن اجتهدوا فيثابوا على هذا الاجتهاد، وإن أخطأوا، لأن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد. إيش؟ لا لا إشكال فيه، الحق عند الله واحد، لكن كونه لم يتضح لنا هذا لا يعني أنه ليس بواحد، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض أصحابه على أكثر من رأي، فإن هذا الإقرار ليس معناه إقرار على أن الحق واحد، أن الحق يتعدد، وإنما هو إقرار على أنه وافقهم على اجتهاده، لأن كل مجتهد مصيب. ولذلك الإمام الشوكاني يقول إنه مصيب من الصواب، يعني كل يقال له أصب أنك على صواب، لا من الإصابة، يعني لا من إصابة الحق الذي هو الحق عند الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء كل صلى، لكن لما كان الأمر محتملا المبادرة ومحتمل يعني التأخير، وكل بذل الجهد، النبي صلى الله عليه وسلم سكت مقرا، لكن في كثير من الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الاثنين، لكنه يبين أن أحدهم أقرب إلى الحق، كقوله لك الأجر مرتين لمن أعاد الصلاة، وقوله للأول أصبت ليه السنة، ففي إشعار بأنه أصاب الحق، وأما الثاني فإنه لم يؤاخذ لأنه اجتهد وبذل الجهد، وهذا كله مما يؤكد ويقرر أن الحق واحد. كل أدى الصلاة، هذا هو المقصود، لكن كونهم هؤلاء أدوها في الوقت وهؤلاء أدوها بعد الوقت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم سكتا، وسكوته دليل على أنهم أصابوا بما اجتهدوا فيه. قال: وهو حجة في أن قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب، هذا طبعا ما فهمه المجد بن تيمية وهو محل نزاع، وأن ليس كل مجتهد مصيبا، بل الحق عند الله واحد، ولذلك أمرهم بأن لا ينزلوهم على حكم الله بل ينزلوهم على أحكامهم. وفيه المنع من قتل الولدان، يعني إما أن يراد به الولدان جمع ولد، وهم من كان دون سن البلوغ، أو المراد به كما جاء في الحديث قتل الوليدة يعني المرأة، والنهي من التمثيل يعني من تمثيل، والتمثيل إما أن يكون بالتشويه أو بقتلهم صبرا، لأن هذا أيضا مما نهي عنه، أو بقتلهم تعذيبا، أو بإلحاق الأذى وتشويه الوجوه والجسم بعد القتل، كل ذلك يندرج تحت اسم التمثيل. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث، قال حديث ابن عباس يعني الحديث الأول والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو الناس، ما كان يقاتلهم إلا إذا دعا، قال أخرجه الحاكم أيضا يعني في المستدرك من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عنه يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال في مجمع الزوائد الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجاله رجال الصحيح، يعني فالحديث يصلح للاحتجاج. وظاهر قولهم إلا دعاهم يقول يخالف ما جاء في حديث نافع، يخالف حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني وهم في حالة غرة، وظاهره أنه لم يدعهم. وهذا القول من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لعله فهما فهما، وإلا فإن بني المصطلق كما جاء في سبب نزول بعض الآيات من سورة الحجرات أنهم كانوا قد وجهت إليهم الدعوة، بل إنهم منهم من دخل في الإسلام، لكن لما نقل أنهم امتنعوا عن دفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم توجه إليهم، فهم يعني عندهم من الدعوة وعندهم من ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي. أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، قال أو سرية، قال السرية هي القطعة من الجيش تنفصل عنه ثم تعود إليه، وقيل هي قطعة من الخيل زهار 400، يعني هذا القول الثاني إنما يعني تحدد بعد أن أصبح للمسلمين الجيوش النظامية التي تكفلها وتتولاها الدولة، فصار اسما مصطلحا من المصطلحات العسكرية، وإلا فهو في أصله يطلق على العدد والنفر يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر عليهم رجلا، ولما كان غالب سيرهم بالليل سموا بالسرية. كذا قال إبراهيم الحربي، قال وسمي السرية لأنها تسري ليلا على خفية يعني من أمر الناس. قوله ولا تغلوا، قال بضم الغين أي لا تخونوا إذا غنمتم شيئا، فإن الأخذ من الغنيمة بدون علم من الإمام أو بإذن من الإمام يسمى يعتبر غلول، وإنما سمي غلولا ولم يسمى سرقة لأن صاحبه لا تقطع يده لو أخذت، يعني لو أخذ عليه أو وجدت عنده هذه الأموال، وإنما لم نقطع يده ولم نعتبره سارقا، مع أن من يغل يأخذ المال من الغنيمة خفية ويأخذه من حرزه خفية، فهو شبيه بالسرقة، لكن بينهما يعني مانع يمنع من قطع يده، لأن السارق يأخذ مال غيره وليس له فيه أدنى حق. ولذلك أباح الشرع قطع يده. أما الغلو الغلول من أخذ من الغنيمة لا تقطع يده، لأن هذا المال هو يملك جزءا منه له فيه حق، لكن المفروض أن يأخذ هذا الحق من طريقه، ينتظر حتى تقسم الغنيمة فيأخذ حقه. وكونه أخذه بدون علم وخفية، هذا الفعل هو الذي استوجب التحريم، استوجب التحريم، ولذلك يعاقب عليه في الآخرة، ويعاقب عليه في قبره، وإن لم يعاقب عليه يعني في الدنيا بأن يقام عليه حد السرقة. قال: أو لا تخونوا إذا غنمتم شيئا. قوله: ولا تغدروا، قال بكسر الدال وضمها، تغدروا وتغدروا، والذي ضبطه في النص بضم الدال. قال: والغدر ضد الوفاء. قوله: وليدا، قال هو الصبي، هكذا عندكم في الرواية وليدا ولا وليدة؟ يعني على أنه ذكر مذكر. في النص عندكم في نص ال ولا تقتلوا وليدة، احنا عندنا هذا في نص الحديث. ايه، على كل حال الظاهر ان المراد به الثاني، لانه في الشرح اتصل على وليدا. قال: والوليد هو الصبي، والصبي لا يقتل في القتال في الجهاد الا اذا بدر منه قتال. وهكذا المرأة لا تقتل الا اذا قاتلت. قوله: فادعوهم، قال وقع في نسخ مسلم: ثم ادعوهم. قال عياض: الصواب اسقاط ثم، وانما قال عياض ذلك في شرحه على كتاب مسلم اكمال المعلم. وقد اسقطها ابو عبيد في كتابه، وكذا ابو داود في سننه وغيرهما، لانه تفسير للخصال الثلاث، بدأ بالدعوة إلى الإسلام، فإن أبوا يدعوهم إلى الجزية، فإن امتنعوا عندئذ يقاتلهم. وقال المازري أي في كتابه أيضا في شرحه على مسلم: إن ثم دخلت لاستفتاح الكلام، يعني هي أيضا يرى بقاءها، وكأنه بعد أن بين الخصال الثلاث بدأ يفصل فيها تفصيلا. ولما كان القتال هو آخر الخصلات الثلاث ومترتب على الخصلتين الأوليين، جاز قرنه بإيه؟ بثم. أبو عبيد له كتاب مشهور اللي هو كتاب الأموال، لكن هل له كتاب في الجهاد؟ الله أعلم. الغريب أبو عبيد ليس له كتاب في الغريب. نعم، يعتبر من الغلول. نعم. قال: وفيه دليل، وفي هذا دليل على أنه يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال الكفار ونحوهم أن يوصيهم بتقوى الله، وينهاهم عن المعاصي المتعلقة بالقتال كالغلول والغدر والمثلة وقتل الصبيان. وفيه دليل على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.